بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شاهد الجميع فضل الله تبارك وتعالى ما تم إنجازه فجر اليوم من الانتهاء من مسودة الدستور لكي تعرض على الشعب في استفتاء عام. وهذا الدستور قد أثار الكثير من الجدل على عدة محاور، من أهمها محور الهوية وموقع الشريعة من الدستور، وثمت محاور أخرى حول العلاقة بين السلطات والتوازن بينها والحقوق والواجبات المتبادلة إلى غيرها من الأمور التي يعنى الدستور بتقريرها وتوضيحها. والذي يعنينا هاهنا من على هذا المنبر هو قضية الشريعة والدستور، على أننا عندما من الله عز وجل على البعض منا أن يكون مشتركا في إعداد هذا المشروع لم يغفل شيئا من باب أداء الأمانة ومن باب الحرص على مصلحة الناس في جميع شؤونهم، ولكن الذي يعنينا أكثر لا سيما ونحن نتحدث في خطبة الجمعة، ولا سيما وأن هذه القضية الأساسية التي يثور حولها الجدل وإن حاولوا أن يتدثروا بغيرها، هي قضية علاقة الشريعة بالدستور. الدستور كما تعلمون في الدولة القانونية الحديثة هو أبو القوانين، وهو القانون الأساسي، وهو قانون يعد بطريقة استثنائية، بمعنى أنه يعد بطريقة يتخذ فيها إجراءات أكثر تعقيدا وصرامة مما تعد أحد القوانين. فالذي يميزه أنه قواعد كلية، هذا من حيث موضوعه، ويميزه أنه في طريقة تقريره لابد له من إجراءات شديدة، وهذا لأنه غالبا ما يطول وقته، وقت العمل به، فغالبا ما لا يتغير إلا بثورة أو على الأقل عند تغيرات كبيرة في المجتمع، وهو يكون حاكما على جميع من يتولى أي مسؤولية في البلاد، سواء سلطة تنفيذية أو سواء أغلبية تنجح في برلمان. فإن الغرض من وجود الدستور ألا ينفرد حزب ما ينجح في انتخابات برلمانية معينة، ربما يكون لها ظروفها، ألا يكون يده مطلقة في أن يغير هوية البلاد وشكلها إلى غير ذلك، وإنما لا يتغير هذه القواعد الكلية الحاكمة لشكل البلاد إلا من خلال إجراء والمتبع في بلادنا في دساتيرها المختلفة أنها تتخذ إجراء الاستفتاء الشعبي، بمعنى أن الدستور لا يمر إلا بأخذ رأي الشعب كله، بينما في القوانين العادية تجري انتخابات نيابية فيختار الناس نواب، وهؤلاء هم الذين يقررون القوانين. فهذا لأن مهمة الدستور أعلى وأخطر من مهمة القوانين. إذن فلا بد أن يكون ذلك الدستور معبرا عن ثوابت المجتمع التي لا يملك من يأتي ولو أخذ 100% في البرلمان أن يغيرها، ولا يملك رئيس ولو جاء منتخبا أن يغيره. ومن ثم فنحن لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فأكد الثوابت عندنا هو مرجعية الشريعة الإسلامية. وهؤلاء يخلطون فيأتون لنا بأمور مأخوذة عن بلاد أخرى، وهذه البلاد تتفاوت، فالبلاد التي فيها درجة احترام للدين تعبر عنها في دستورها ومواثيقها، والبلاد التي يشيع فيها الإلحاد لا تجد لدساتيرها ذكر للدين، والبلاد التي تعتبر الدين هوية تاريخية تعبر عنها في عالمها. وأنتم ترون من البلاد الأوروبية العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الحياة ما يضعون الصليب في أعلامهم، أو يشترطون في ديانة رئيس الدولة أن يكون على الديانة النصرانية، بل وتزيد بعض البلاد أن يشترطون مذهبا معينا. فكل بلد تكتب الدستور الذي ينقل واقع بلادها ويعبر عنه، فلا يلزمنا ما يلزم غيرنا. فإن كنا سنكتب دستورا لأن هذا هو نظام الدول الحديثة، فهذا لا يعني أن نأخذ الدستور الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي أو غيره من الدساتير ثم نجعله هو دستور مصر. فبلادنا بفضل الله تبارك وتعالى بلاد تقطنها أغلبية إسلامية كاسحة. في بلاد أخرى، بلاد أوروبا، المسلمون الآن في فرنسا وإنجلترا وسويسرا التي يمنع فيها بناء المآذن ونحو ذلك، نسبتهم تتراوح ما بين 5% إلى 10%، ولا يعتبر لهم أي شأن في الدستور ولا أي شأن في غير ذلك من الأمور. فعلى أي فآكد الثوابت عندنا هي مرجعية الشريعة الإسلامية. هذه قضية لا تحتمل المواربة. أيام أن كان مصر محكومة بالاحتلال الإنجليزي، وفي ظل أول دستور يسمى دستورا في مصر، دستور 1923، وكان آنذاك كما ترون الآن أساتذة الذين يتكلمون الآن هم الذين أرسوا مبادئ العلمانية وفصل الدين عن الدولة ونحو ذلك، كانوا يقولون ويبالغون ويطبقون العلمانية علينا بأكثر ما يطبقها أهلها، فيقولون الدولة لا دين لها. ومع هذا واستجابة للضغط الشعبي في ظل احتلال كتب في دستور 1923 الإسلام دين الدولة. وقيل وقتها إذا كتبتم الإسلام دين الدولة فهذا يكفيكم، فطالما أن هذا هو الإسلام بمعنى الشامل هو دين الدولة، فإذا هو دين تشريعاتها وهو المرجعية لقراراتها ونحو ذلك، فاكتفى الناس. القضية المسلمون لا يتمسكون بمصطلحات، ولكنهم للأسف أن العلمانيون يجيدون المراوغة والكذب والخداع والتضليل، فقالوا يوما ما للناس اكتفوا بكلمة الإسلام دين الدولة، وهي وفق القواعد الدستورية والقانونية كافية تماما، وكلام قد يبدو منطقيا، ولكن ماذا كان؟ وضع الدستور 23 ليتم وضع أول قانون مدني مصري سنة 1947، واستغرق إعداده إلى أن تم سنتين إلى أن تم تقريره سنة 1949 ليوضع في دباجته أن مصادر ذلك القانون والقانون المدني السابق الذي هو ترجمة حرفية للقانون الفرنسي، قواعد دستور 23 ثم الشريعة الإسلامية. وليقل القاضي هذا مصادر القانون. أما القاضي نفسه عندما يأتي يحكم قالوا له تحكم بالقانون الذي أمامك الذي اعترفوا بأن الشريعة ليست إلا مصدرا من مصادره، وهو مصدر متأخر متراخ عن القانون الفرنسي. ثم إذا عندما جاءوا يخاطبون القاضي قالوا للقاضي تقضي بذلك القانون، فإن لم تجد فبقواعد العرف، فإن لم تجد فبالشريعة الإسلامية. فهكذا جعلوا أيضا الشريعة متأخرة في الترتيب أولا وآخرا، لا هي أحد المصادر. عندما جعلوها مصدرا من مصادر القانون جعلوها متأخرة، وحينما خاطبوا القاضي بأن يعمل جعلوها متأخرة. ومن ثم أدرك الناس أنهم تعرضوا لخداع، وبدأت المطالبة بأن يكون نص على الشريعة. طالما أن النص على أن الإسلام دين الدولة لم يحرك ساكنا لدى من يضعون القوانين ويطبقونها، فكانت الاستجابة في دستور 71 وتمت المناقشات من أنه سوف يقال الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ولسبب أو لآخر عشية طرح الدستور للاستفتاء في 71 تم العبث بنص هذه المادة لتكون مبادئ بدلا من ذكر الشريعة، ولتكون مصدر رئيسي للتشريع وليست المصدر. وحينها قيل للناس لجنة الصياغة رأت أن هذه الصياغة أجمل وأفضل. وهناك في الكواليس يقال اتصالات من جهات الآن لا تحتاج لاتصالات، تتحدث في وسائل الإعلام من أنهم لن يرضون لا حتى بإعادة المادة إلى ما كان ينبغي أن تصدر عليه عام 71، ولكن الذي حدث أنه أقل من هذا. تم العبث بالمادة ليلة طرح الدستور للاستفتاء، وقال الناس نعم لأنهم ظنوا أنهم حصلوا على ما يريدون. وعندما أتى من أتى يطالب المحكمة الدستورية بإبطال القوانين المخالفة للشريعة بناء على هذا التعديل الدستوري قالوا لا، ها الشريعة ليست إلا مجرد مصدر من المصادر، وليكن مصدرا رئيسيا، ما الإشكال؟ من حق المشرع أن يأخذ من المصدر الفرعي، هذا مصدر رئيسي وذاك مصدر فرعي وكلاهما مصادر. قيل لهم وما الإشكال هنا؟ قالوا تضيف أل، فإذا قيل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ألزمت المشرع حينئذ. فعاش الناس رطحا من الزمن يطالبون بإضافة أل حتى أضيفت عام 1980، وتصادف بعدها بعد إضافة الأل أن جامعة الأزهر في عهد الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى قد اشترت أجهزة من شركة ما وتأخرت في السداد، ووفق القانون المدني المصري الموضوع سنة 1949 والذي يحكم إلى الآن يقول أن الديون إذا تأخرت تحسب عليها فائدة بنسبة 4% ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. وهذا لا علاقة له بقضية البنوك وأعمال البنوك وهل هي جائزة أم غير جائزة، هذا هو الربا الصريح الذي لا يختلف عليه اثنان. ورفض الشيخ جاد الحق رحمه الله، قال جامعة الأزهر التي تمثل الإسلام تدفع الربا، ووقف محامي شيخ الأزهر يتوسل للمحكمة أن تعفيه من دفع المبلغ، كان مبلغا زهيدا تافها. قالوا القانون، لا يمكن أن يسقط القانون، ولا بد من إعمال القانون. وعندما نقول الشرع يقولون انظروا إلى روح الشرع ومقاصد الشريعة، ولا يلزم إعمال النص وأنه يمكن وهكذا، بينما القانون لابد أن يطبق وعلى الأظهر. فقامت جامعة الأزهر بالطعن على دستورية هذا القانون من القانون المدني المصري المعد سنة 49، لأنه مخالف للمادة الثانية من الدستور. فماذا قالت المحكمة الدستورية؟ قالت كلمة مبادئ تتيح لنا ألا نبطل من القوانين إلا ما كان مخالفا لقطعي الثبوت قطعي الدلالة، وما سوى ذلك فالأمر فيه نظر. ثم استدركوا على أنفسهم فقالوا ولكن ذلك القانون المطعون عليه هو من جنس قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومع هذا فلن نبطله لأنه سابق على التعديل الدستوري، وهذا التعديل لا يسري بأثر رجعي على خلاف جميع أحكام المحكمة الدستورية في جميع قضائها. نريد أن نوازن بين موقفين للمحكمة الدستورية، هذا موقف انتهى كشيء جانبي عندما جاء القانون، قانون الأحوال الشخصية المصري يقرر الأحوال الشخصية، وتقرر أن يكون قانون المطبق وفق شرائع كل دين وكل ملة، فتم إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية لكل ملة من الملل، ومنه قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. من الذي أعد؟ الكنيسة. تم إرسال هذا القانون فاعتمد بنصه دون تدخل، هذه قضية دينية ولكن مطلوب فقط أن توضع في القانون. كانت الكنيسة آنذاك، كانت الكنيسة الأرثوذكسية في ذلك الوقت ترى أنه يجوز الطلاق عندها لعشرة أسباب، وتم وضع هذا في القانون. عندما تولى شنودة الثالث كرسي البابوية قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، وامتنع عن تنفيذ أحكام القانون. من يذهب يطلق لأحد هذه الأسباب العشرة من حقه حينئذ أن يتزوج زواجا آخر. الكنيسة عندهم إذا كان تم الطلاق بحكم الكنيسة فتسمح للمطلق أن يتزوج، فإذا جاء بحكم طلاق لأحد العلل التسعة غير علة الزنا رفضوا أن يعقدوا له زواجا. الزواج عندهم لا يتم إلا بمراسم كنسية معينة وليس بإجاب وقبول كما هو في دين الإسلام. فيبقى هؤلاء لا هم متزوجون ولا هم مطلقون. وجمعيات حقوق الإنسان التي تبحث عن حقوق الشواذ وحقوق البهائيين وحقوق كذا، عندهم آلاف من هؤلاء، لا يتحرك أحد ولا يرى أحد أن هؤلاء يعتدى على حقوق آدميتهم من حق الإنسان أن يقضي شهوته بطريقة يراها مباحة، وهناك من يمنع ذلك عنه. لا شيء للقضية، هذا امتناع عن تنفيذ أحكام القانون. فأراد أحدهم أن يحصل على حق فرفع قضية على الكنيسة أنها تمتنع عن تنفيذ حكم القانون، يحصل على حكم بالتطليق ثم الكنيسة تمتنع عن تطبيق آثاره وهو أن يأذن له بالزواج الثاني. فماذا فعل؟ طعنت الكنيسة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية لائحة 38، ولأنها دستورية 100% وضعت القضية في الأدراج، لأن الطبيعي أن يقضوا بدستوريتها. ثم استعملوا مادة استثنائية في لائحة المحكمة الدستورية بأنه إذا طعن على القانون فمن حق المحكمة أن توقف العمل به حتى تفصل في الخصومة. فلا هم فصلوا ولكنهم عطلوا القانون، لأن الكنيسة قالت لن نحكم إلا بحكم الإنجيل، وافعلوا أنتم ما شئتم. ففعلوا وبحثوا وأوجدوا الثغرة التي بها جعلوا الكنيسة تسير على ما أعلنته أنها لن تحكم إلا بحكم الإنجيل وفق تفسيرها الحالي، لأن الذي قرروه في لائحة 38 لم يفرضه أحد عليهم، وكان هذا هو رأي الكنيسة، وكان معمولا به عبر سنوات طويلة في الكنيسة ربما قبل وضع القانون، قانون الأحوال الشخصية المصري. لما جاءت جامعة الأزهر تقول أعفونا من الربا، قالوا لهم القانون. لما قالوا هذا غير دستوري لأنه غير موافق لنص المادة الثانية، قالوا لا، أمامنا ثغرات تجعل القانون دستوريا. في الحالة الأخرى استعملوا الثغرات التي تجعل القانون غير دستوري لكي تبقى الكنيسة تحكم بحكم الإنجيل. ونحن لا، هذا لا يعنينا في شيء، وإنما فقط نوازق بين سلوكين لذات المحكمة في قضية بذات الحساسية، مؤسسة دينية أو مؤسسة دينية. مؤسسة دينية تجبر على أن تخالف قطعي الثبوت قطعي الدلالة عندها، ومؤسسة دينية تغير اجتهادها، ومع هذا فتركت المؤسسة الدينية التي تمثل الأغلبية أجبرت على تنفيذ ما يخالف قطعيات دينها، والمؤسسة الدينية التي تمثل الأقلية وجدت لها الثغرات التي تجعلها لا تخالف اجتهادها الحالي الذي خالف اجتهاد الكنيسة عبر عصور طويلة. كان هذا يحدث في ظل استبداد وقهر، وهذا الذي يفسر لكم العلاقة الحميمة بين أعداء الشريعة وبين الاستبداد. هم دائما ما يتحدثون أنهم يريدون دولة مدنية، نقول لهم أي علمانية؟ يقول لا، دولة مدنية أي ليست عسكرية. ثم إذا جاءت الانتخابات وقفوا مع من كانت له الخلفية العسكرية، ثم إذا في كل قراراتهم وتصرفاتهم يحتمون بالمستبد لأنهم أكثر منه استبدادا. إذا كان هو مستبد بالحديد والنار فهم مستبدون بأفكار غريبة علينا يريدون غرسها بيننا. هذا هو الحال وهذا هو الواقع، ويجدون في أساليب الاستبداد حماية. حدث هذا في زمن الاستبداد العجيبة أن يطيح الشعب المصري بالمستبدين لتبقى المعادلة كما هي، وليبقى هؤلاء يريدون أن يفرضوا علينا آراءهم، ولتبقى الكنيسة لا يمكن أن تخالف حكم الإنجيل. وهذا لنا لا نتحدث فيه، وإن كان العالمين بمقارنات الأديان وغيرها يعرفون هل هذا هو حكم الإنجيل فعلا أم لا، لكن هذه قضية لا تعنينا. لكن الكنيسة لا تريد أن تخالف حكم الإنجيل ثم تعترض على تغيير المادة الثانية من الدستور. لماذا نريد تغيير المادة الثانية من الدستور؟ لأنها لن تحمي الأزهر من أن يدفع الربا. نعم، منعت بعض بنصها الحالي، منعت بعض المفاسد، لكنها لم تمنع. تحايلت عليها المحكمة الدستورية، نحن نريدون نص أكثر إلزاما. فقلنا لنعد إلى النص الذي حرف وبدل بأنه الشريعة الإسلامية المصدر، الشريعة بلا مبادئ، لأن الشريعة هي الشريعة، الشريعة هي التي أمر الله بها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، لم يقل اتبع مبادئها. الشريعة هي التي يسمي الأزهر بها كليات، كلية الشريعة، الشريعة هي التي تسمي بها كليات الحقوق أقسام الخاصة بدراسة هذه القضية، قسم كليات الحقوق قسم الشريعة. لماذا في الدستور فقط لابد أن تضاف قبلها كلمة مبادئ؟ فإن قلت خلافا لفظيا مرره، قلنا ما قد رأينا، قد رأينا ماذا فعل بهذا اللفظ وكيف وظف، بل ورأينا كيف ينوى أن يوظف. الجديد أن هؤلاء يريدون ليس فقط أن مبادئ الشريعة تكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بل هم يريدون أن تكون الحرية والعدالة والمساواة، وهي مبادئ إنسانية عامة، فلا مجال للكلام على الشريعة أصلا. هناك من بدأ في الإعلام يروج إلى أن هذه مبادئ الشريعة، الحرية بأي مفهوم لا تتحدث، ليكن المفهوم الليبرالي الذي يسمح بالعري والفجور لا بأس، أو بالمفهوم الشمول الاشتراكي. القضية صارت أن ذكر الشريعة هنا وكأنه لا قيمة له البت، والبعض يريد أن يصل إلى ذلك. ومن ثم كان المطلب بأن تحذف كلمة مبادئ. العجيب أن هؤلاء الكنيسة العلمانيون ذهبوا إلى الأزهر وقالوا أنقذنا من هؤلاء المتطرفين يريدون أن يقولوا الشريعة. فهذه قضية سوف أعود إليها لتفصيلها، من أن الأزهر طالب بإبقاء الكلمة وقال أن التفسيرات المتعسفة لكلمة مبادئ لا تلزمنا، نفسرها بتفسير جيد مقبول. ومع أن السؤال الذي ينبغي لماذا التمسك بهذه الكلمة، ولكن قلنا طالما أنهم عادوا إلى الأزهر فلا بد أن نحترم الأزهر. قلنا له ضع لنا ضمانات ألا توظف كلمة مبادئ قبل كلمة الشريعة في أن تكون بمثابة نفي للشريعة. قال اقترحوا، فاقترحنا أن ينص في صلب المادة على أن الذي يختص بتفسير مبادئ الشريعة هو الأزهر، واقترحنا أن ينص في مادة الأزهر على أن هيئة كبار العلماء هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الشريعة الإسلامية، ووافق الجميع ليلة، ونحن لا ندري ماذا يدور في الليل، ليلة واحدة. قالوا أنصفتم، متخوفين من الأفهام التي يرونها هم متطرفة للشريعة. قلنا نحن لا نريد أن نطبق ما نختص به إن كنا في قضية ما هناك فهم خاص للسلفيين، نحن نريد أن الشعب المصري يحكم بالشريعة بأي فهم من الأفهام المعتبرة. ما هو المعتبر عندكم؟ الأزهر. نحن نريد فهم الأزهر. فعادوا قالوا لا نجعل هيئة كبار العلماء فوق المحكمة الدستورية. أنتم عندما تنصون على أن الشريعة، على أن هيئة كبار العلماء هي الجهة الوحيدة المختصة بأمور الشريعة، ثم يعرض على المحكمة الدستورية أمور مختصة بالشريعة، فهي ها هنا ملزمة برأي هيئة كبار العلماء، وهذا لا يمكن أن يكون. يا سبحان الله، أمر الشريعة تكون المحكمة الدستورية في فوق هيئة كبار العلماء. فقلنا للأزهر دافع أنت. قالوا مرروه واجعلوا رأي هيئة كبار العلماء استشاري. قلنا لا بأس. قالوا وكذا في المادة الثانية لا نقبل أن يضاف في صلبها أن تفسير المبادئ من اختصاص هيئة كبار العلماء. هذا التفسير تفسير معنى كلمة مبادئ لا يحتاج إلا مرة واحدة، يرسل الطلب إلى هيئة كبار العلماء فترسل الجواب إلى المحكمة الدستورية وينتهي الأمر. قالوا لا، هذا أيضا إقرار بأن هيئة كبار العلماء فوق المحكمة الدستورية، وهذا استنساخ للنموذج الإيراني. وأنا غير ذلك من الألفاظ. هم يجيدون تسمية الأشياء بغير اسمها. قل لي ما في هذا الشيء، لا تقل أنه شبه كذا أو شبه. وأما من أمة من الأمم، ما أنت تستنسخ نموذج غربي، وأما من أمة من الأمم إلا وعندها شيء من الحق وشيء من الباطل، والأمر في أن النموذج الإيراني ليس كذلك، لأن الهيئات الدينية عندهم دستوريا في كل الأمور هي فوق مؤسسات الدولة. نحن نقول هنا أن تختص المؤسسات الدينية في تفسير الدين، كلام منطقي وبدهي ولا يحتاج إلى أدنى عناء أن يفكر فيه أحد أو يتدبر، ولكن من باب التنفير يكون هذا استنساخ للنموذج الإيراني. قلنا لهم هذا التفسير سيتم في مرة واحدة، فليتم الآن. يرسل إلى هيئة كبار العلماء ما هي مبادئ الشريعة، ثم هذه الإجابة تلحق بالمادة الثانية. قالوا لا، تلحق بمادة أخرى في ذيل الدستور. لما يا قوم؟ طالما أن هذا تفسير لهذه المادة. قالوا لا، تلحق في المواد المكملة. قلنا لا بأس. وأرسل التفسير إلى هيئة كبار العلماء وأقرته، ووضع في مادة مكملة، وعرض الأمر. قلنا حتى لا يعود الليل فيعمل عمله في العقول، وقعه. وقع ممثل الكنائس الثلاث، وقع الأستاذ عمرو موسى الذي يقول الآن ستندموا أنكم قد أخرجتم دستورا يدوس على مصالح الشعب، مصالح الشعب ألا تحكم فيه الشريعة. لم يكن يتكلم هو قط في أي قضية تتعلق بمصالح الشعب، والمجالس والمضابط موجودة. ليخرج يقول طالبت بكذا من الأمور التي يحتاجها الشعب والجمعية رفضت، لم يتكلم قط إلا في لا للشريعة، الحفاظ على المادة الثانية كما هي. ثم عند إضافة الأزهر كمرجعية، هو الذي قدم ذلك الاقتراح، وهو الذي عاد فسحبه. أين؟ أخرج، أخرج على الناس وقل لهم طالبت تلك الجمعية التأسيسية بوضع كذا وكذا وكذا فرفضوه من مصالح الشعب. وهذا الذي وقع أستاذ عمرو موسى، وقع الدكتور وحيد عبد المجيد الذي قال وقعت مجاملة للسلفيين. وما الذي جد؟ هب أنك وقعت مجاملة للسلفيين، جامل دينك يا رجل، لا تجامل السلفيين، ولكن هب أنك جاملت السلفيين. عندما لم ترضى الكنيسة بتلك المجاملة سحبتها، وأنت موقع ومعترف بالتوقيع. وقع الأستاذ أيمن نور، كلهم وقعوا. فعندما تمت انتخابات الكنيسة وخرج البابا الجديد يقول أرفض تلك المادة، الجميع سحب توقيعه بعلل مختلفة. توقيع موجود، وهذا قال وقعت مجاملة، وهذا قال لم أدري، وهذا قال لم أرى، وهذا صمت، وهذا قال بل هذا تعطيل لمصالح الشعب، والآخر قال لا بل اعترضت من أجل أن الدستور أعد بسرعة. 6 أشهر قد كان أحدهم عندما كانوا يطالبون بوضع الدستور أولا. هل أدركتم الآن لماذا كانوا يقولون الدستور أولا؟ لأن الدستور أولا كان يعني جمعية تأسيسية معينة بقرار من المجلس العسكري، كان يعني أن تقوم تلك الفضائيات قومة واحدة لتنادي بأنه ينبغي أن يكون في الجمعية التأسيسية فلان وفلان 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 ممن ينسحبون الآن من الجمعية التأسيسية. كانوا سيكون هم وحدهم الجمعية التأسيسية ليقولوا كما قال أحدهم نحذف المادة الثانية، أو يقولوا نعود بها إلى وضعها في دستور 71 مبادئ الشريعة، مصدر رئيسي للتشريع، أو يقولوا كما قال الدكتور سعد الدين إبراهيم وهو مقدم فيهم، فلنجعلها الأديان السماوية. أو يقول كانت كل هذه هي اقتراحات القوم، هذا كانوا ما يريدونه بالدستور أولا، والآن كان وقتها يقال لهم الظروف لا تحتمل، يومين نعد الدستور. كلام مسجل تلفزيونيا للدكتور علاء الأصواني، يومين نعد الدستور. وكان في حوار طويل تعرفونه، كان موجود يسري فودة وصويرس، ولا أحد اعترض. يومين يعد الدستور، الآن 6 أشهر تعد صلق للدستور. ومتى اكتشفوا أن 6 أشهر صلق للدستور؟ بعدما اعترضت الكنيسة على المادة المفسرة للمادة الثانية. وإلا فهم دخلوا في الجمعية التأسيسية ومعروف أنها لابد أن تنتهي في هذه المدة. وبعضهم يقول بل نعترض أن تشكيلها غير متوازن. وأيضا هم دخلوا وهم يعرفون هذا التشكيل، فلماذا إذن ضيعوا وقت البلاد والعباد؟ أم أنه قد جد جديد؟ إذن قد تنازل التيار الإسلامي. إذا كانوا هؤلاء ظنوا أن المادة الثانية كأنها مقدسة، تقول لهم أنتم مع الشريعة، أقول نحن مع المادة الثانية. تقول الإجابة المادة الثانية من وضع البشر، فأنت أجبني إذا بحكم كونك مسلما أنت مع الشريعة أم لا. إذا كنت مع الشريعة فلتكتبها بعبارة واضحة. لماذا نتمسك بعبارة عبثت بها الأيادي عدة مرات؟ وإن كنت ضدها فأعلن ذلك للناس وأن تنتهي القضية. تقول لهم أنتم مع الشريعة، قل نحن مع المادة الثانية بنفس نصها. ثم لما بعد ماراثون طويل وصلنا إلى تفسيرها، كان الانسحاب، وكان محاولة الإسقاط، وكان ما كان من ما ترون. بالإضافة إلى أن المادة الثانية حتى بعد تفسيرها تتحدث عن التشريع، فكان لابد من ضبط الحريات بإطار لا يجعلها تصل إلى الفوضى. وكثير منهم عندما تقول الحريات، إذا أطلقت لفظ الحريات أيساوي ما تفعل عليها المهدي، تصوير نفسها عارية على مواقع الإنترنت، قل أنتم يعني تحصرون نفسكم في هذه نماذج موجودة أم لا؟ إذا كانت القانون يوضع لماذا؟ إذا كان طبع قانون لمعاقبة السارق، هل تتهم الشعب كله بالسرقة؟ أم تقول أن القضية هذا خطر إذا وجد لابد أن تجد له عقوبة؟ وهذا موجود، وليست عليها المهدي وحدها، ونماذج كثيرة. قد خرج على الناس أحدهم منذ أيام يتحدث عن تجاربه في الزنا، عندما سأله المذيعة ترضاه الأخت قال نعم. وموجود رجل مصري مسلم للأسف الشديد. إذن المطلوب أن يوجد ضابط. العكس هو الذي يقال، هل أنتم تريدون أن تأذنوا بهذه المخالفات؟ فإن كانوا يريدون فليقولوا، أما إن كانوا لا يريدون أن يأذنوا فلماذا يعترضون على أن تنضبط الحرية، حتى لم يستطع تمرير أن تنضبط بالشريعة؟ قلنا بنظام العام للمجتمع، خرجت الكنيسة لتقول هذه المادة فيها إشارة ضمنية إلى الشريعة الإسلامية فنحن لا نقبلها. هل هذه الدرجة نحن نتركهم وما يدينون وهم لا يريدون أن يتركون وما ندين؟ من الذي جعلهم يقولون هذا؟ أليس هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقولون نفس الكلام؟ لو لم يقوله مسلم ما جرأت الكنيسة أن تقوله. مادة المساواة بين الرجل والمرأة نقول بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لا يريدون وضع بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. يقولون نحن لسنا ضد الشريعة وإنما نحن ضد أفهامكم أنتم. أين ذكر الأفهام؟ وأين ذكر الاختلافات المذهبية؟ وأين نحن نقول الشريعة؟ وقد نحن طالبنا بأن يكون هيئة كبار العلماء هي المرجعية، وأنتم أصررتم أن يكون رأيها استشاري، وعلى أي فقد صارت هي التي تتولى. فهم يتذرعون بأن لا، نحن لا نعادي الشريعة ولا نرفض الشريعة. ضع القيد واحميه أنت، لكن عندما لا يرد أن يوضع، هذه هي المواد التي من أجلها، هذه هي المواد التي من أجلها يقول هؤلاء أن هذا الدستور يغير وجه مصر. قلنا لهم أيضا من جملة ما قلنا، إذا كنتم تقولون أن الديمقراطية هي بضاعتنا ردت إلينا، وأنها منقولة عن الشورى الإسلامي، فلماذا لا تكتبون اللفظ العربي القرآني عوضا عن اللفظ اليوناني طالما أن المقاصد واحدة؟ قالوا لا، أن نكتب الاثنين جنبا إلى جنب. قلنا لا بأس، قلنا أن الدولة تقوم على الديمقراطية والشور. عاد الأستاذ عمرو موسى الذي يبكي الآن حزنا على دستور يضيع حقوق الشعب بأنه لا يفهم كلمة الشورى، أن كلمة الديمقراطية محددة واضحة، وأما كلمة الشورى فغير مفهومة. وبعد مداولات طويلة نزلت كلمة الشورى من المادة الأولى إلى المادة السادسة على مضض، وهم يعتبرون أن هذا تغييرا لوجه مصر، لأنك ذكرت كلمة قرآنية مقترنة بالكلمة اليونانية، وهم كانوا يريدون الكلمة اليونانية خالصة، ولأن هناك تفسير لمبادئ الشريعة يقيد صلاحيات المحكمة الدستورية في التلاعب في تفسيرها فيما بعد، ولأنك تقول تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع النظام العام والتقاليد. قالوا تشيرون إلى الشريعة من طرف خفي، ونحن لا نريد تلك الإشارة. نحن كثيرا ما طلبناهم أن يتحلوا بالشجاعة الكافية والوضوح الكافي ويخرجوا يقولوا للناس أن هذا هو الذي يرفضونه في الدستور، وقد قالوا، ولكنهم طالما أن الأمر اقترب من الاستفتاء وفسدت محاولاتهم لإفشال تلك الجمعية، فلنعد إلى قصة حقوق الشعب ونحن ندافع عن الشعب. اترك الشعب يقول كلمته، ويا ليتهم، وقد مما من الله به على الناس في هذه الأزمان أن مواقع الإنترنت تحتفظ بتلك التسجيلات، فيوجد مواقفهم معلنة. هذا هو حقيقة رفضهم، ونحن وإن كنا لا نرضى بنسبة 100% عن هذا الذي تم، ولكن نريد أن نعبر خطوة أخرى إلى الأمام، ومن ثم ينبغي على الجميع أن يعي هذه القضية وأن يوعي بها الناس جميعا، لأننا إن رضينا بهذا الاستبداد الفكري فسيعود بنا حتما إلى الاستبداد السياسي، وكلاهما خطر على الدين والدنيا معا، فإن الأقلية لا يمكن أن تحمي نفسها إلا باستبداد، وهؤلاء يعرفون أنهم أقلية غريبة على الشعب المصري الذي يحب دينه ويريد تحكيم شريعته. فحذاري من أن نسمح لهم تحت أي مسمى من أن يفرضوا علينا إرادتهم مرة ثانية حتى ولو من باب نمرر لهم هذه، فإذا مررت هذه فسوف يعود الأمر كما كان. وأسأل التاريخ يخبرك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمن هذا العرض لجزئية الشريعة في الدستور نصل إلى إجابة عن سؤال هام، وهو: هل هذا الدستور، هذا المشروع، هو دستور سلفي إخواني؟ والإجابة بكل صراحة ووضوح أننا كسلفيين كنا نتمنى أن تكون المادة الأولى من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا للدولة المصرية، وأن جميع القوانين والقرارات والسياسات ينبغي أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وأن كل ما يخالفها فهو باطل ورد. لا نخفي هذا ولا نوري. نحن كنا نود أن يكون هكذا النص في غاية الصراحة والوضوح: تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف شرع الله. كنا نود أمورا كثيرة، ومن ثم نحن لا نرضى أن ينسب ذلك الدستور إلينا وإن كنا ندافع عنه. إن كان من أحد يمكن أن ينسب إليه ذلك الدستور فذلك دستور الأزهر، ونحن رضينا به لأنه دستور الأزهر، ولأننا نريد دستورا يرضى عنه الشعب كله. ومن ثم بعض الشيوخ الأفاضل ينكرون علينا أننا رضينا بما بينا من أن نرضى بالمادة الثانية على وضعها مع وجود مادة مفسرة. لم نشأ أن ينجح هؤلاء في فصل الأزهر عن التيارات الإسلامية ليقولوا للناس السلفيون والإخوان يختارون كذا، والأزهر الذي نحترمه ونجله يختار كذا. بحمد الله تبارك وتعالى وفقنا الله إلى أن بقي الأزهر إلى آخر وقت داخل الجمعية التأسيسية، وإلى أن أقنعنا بفضل الله عز وجل بأنه إن كان قد أعطاهم كلمة لأنه سيحافظ على كلمة مبادئ، فليعطي الشعب كله تفسيرا واضحا أو قريب من الواضح لهذه الكلمة. ومن ثم عندما يخرج أستاذ عمرو موسى الدكتور البلدعي يقول سيذهب هذا الدستور إلى مزبلة التاريخ، وأظنه يشاهد القنوات ويرى العمائم الجالسة، يرى الدكتور نصر فريد واصل الذي ترك منصب الإفتاء لأنه قال لمبارك لا وقت أن كان مبارك، وقت أن كان حاكما حقيقيا، بينما كان البلدعي يحني رقابته ليضع له مبارك فيها القلادة. فلما ضعف وخارت قواه كثر معارضوه، فإن لم يحترم علمه وإن لم يحترم المؤسسة التي ينتمي إليها فليحترم أنه كان مناضلا حقيقيا. هل هذا يقال سيذهب إلى مزبلة التاريخ؟ وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فقد خرج شباب صغار ممن يؤيدون البلدعي يقولون بلوه اشربوا ميته، حتى الأدب في التعبير عن الرأي. يجلس في هذا الممثل الأزهر الشيخ نصر فريد واصل، الشيخ الشافعي وكيل شيخ الأزهر، الدكتور محمد عمارة، ولا أظنه يمكن أن يحسب على السلفيين ولا على الإخوان، قامة فكرية ينظر إنتاجه العلمي الغزير ووقوفه في وجه الاستبداد والطغيان وقت أن كان كثير منهم يدور في فلك النظام السابق. فمن جهة العلم أعلن، ومن جهة الفضل أفضل، ومن جهة الثورية والمناضلة كانوا يناضلون وقت أن كان النظام في عنفوانه، لا الذين لحقوا بقطار النضال في آخره ونضال من وراء الكيبورد كما تعلمون. هذا الدستور حرصنا أن يكون دستور الأزهر، وتغاضينا عن بعض ما كنا نريد حتى يبقى الأزهر في النهاية. يبقى الدكتور حسين حامد حماد واضع عدة دساتير بمفرده لدول إسلامية، الآن يخرج شباب يقولون من هؤلاء ومتى خرجوا وكذا، وبعض من شارك في الجمعية إلى آخرها ممن هو من نفس البيئة الثقافية، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أو غيره، ولكن طالما أنه لم ينسحب عندما انسحبت الكنيسة فهو ليس مثقفا، وهو ليس مستنيرا، وهو 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 إلى آخر التهم، مع أنه كان عندهم ويستضاف في قنواتهم ويقدم في برامجهم على أنه أستاذ علوم سياسية محايد ليس له أيديولوجية معينة. كفى دجل، هذا الدستور ودستور الأزهر فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بمرجعية الشريعة، ولعل إخواننا الذين كانوا يطالبون بالإصرار على مواقف أكثر تماسكا يعذروننا حينما يدركون أنه كان ينبغي أن يستمر الأزهر للنهاية حتى لا توظف تلك الورقة. يدعو شيخ الأزهر المنسحبين لحوار حتى يعودوا، فتفاجأ كما صرح مستشار شيخ الأزهر بأنهم يمارسون ضغوطا على الأزهر أن ينسحب بعد كل ذلك. القضية التي ينبغي أن يعيها الجميع أنه فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بمرجعية الشريعة في الدستور الموجود فيها الآن هو رؤية الأزهر ورؤية هيئة كبار العلماء، وهي دون رؤيتنا، ولكننا دافعنا عنها لأن هذا دستور للشعب المصري كله. طالما أنه دستور للشعب المصري كله والشعب المصري في مجمله يرجع إلى الأزهر، فقد تحاورنا مع الأزهر كثيرا ولم نحصل منه إلا على هذا القطر، والآخرون كانوا يريدون أن يحولوا الأزهر إلى مؤسسة علمانية تدافع عن العلمانية، والحمد لله أن الأمر انتهى إلى ما ترون، وبقي الأزهر هو المسؤول عن صياغة معظم ما صيغ من مرجعيات من قضية مرجعية الشريعة في ذلك الدستور. هذا ما ينبغي أن يعيه الجميع. القضية ليست قضية طرف، القضية أخطر من أي قضية يمكن أن يمر بها شعب، ومن هذا المنطلق ندعو الجميع إلى أن يعتبر هذه القضية هي قضيته، هي شغله الشاغل، ينقل هذا إلى جميع الناس، ومسودة الدستور موجودة، والأكاذيب التي خرجت أنهم سيضعون سن الزواج البنت 9 سنين ونحو ذلك ظهر للناس جميعا حينما صوت على المواد مادة مادة في ونقلتها وسائل الإعلام، كذب كل ما يدعونه. ليعتبر الجميع أن القضية قضية، ومنها فاعلية يوم السبت أمام جامعة القاهرة. القضية بعيد عن ملابسات الإعلان الدستوري، وقد اعترضنا على بعض مواد، وخرج الرئيس عدة مرات وفسر المواد التي اعترضنا عليها تفسيرا يطمئن كل من يريد أن يطمئن، وكل من لا يريد أن يشغب، ولكن القضية هي منع إتمام الدستور. نقول لهم اخرجوا من أزمة الإعلان الدستوري ومن كل الأزمات، اعرضوا هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي. القضية تعطيل الدولة وهدم جميع مؤسساتها، لأن الدستور سوف يخرج يغير وجه مصر. فقط لو أنك أعطيتهم ما يريدون في دستور يجعل وجه مصر، تخيل أن البعض معترض عن أن يقال في الدستور أن مصر دولة جزء من الأمة العربية والإسلامية، قل الأمة العربية نعم أما الإسلامية فلا. هذه طلباتهم، فلا تنشغل بالتفاصيل الكثيرة. هذه القضية، يقولون لنا القضية قضية إعلان دستوري، لماذا تخرج القضية قضية الدستور وليست الإعلان الدستوري؟ والإعلان الدستوري ما خرج إلا ليضمن، ليس للدستور أن يمر رغما عن الناس، ليضمن أن يصل الدستور إلى مرحلة الاستفتاء. لماذا تخافون من الصناديق؟ لماذا تخافون من استفتاء الشعب؟ فالإعلان الدستوري ما خرج إلا لذلك، فالقضية ليست قضية إعلان دستوري. يخرج الخبثاء يقولون يا معشر السلفيين ما لكم تخرجون مع الإخوان وقالوا لم يشركوكم في الحكومة ولم ولم ولم، اتركوهم. نحن نقول لهم أخطأتم فهم القضية كما تخطئون دائما. نحن لم نخض غمار تلك الأحداث إلا من أجل أن نحافظ على هوية بلادنا خلف أي أحد. وإذا كان الآن الرئيس المنتخب ولو قالوا ما قالوا لم يشركون في حكومة لم يشركون في وزارة، لو كان الرئيس المنتخب ينتمي لأي اتجاه وهو يمارس صلاحياته لكي يجعل الدستور يصل إلى الشعب ليقول كلمته، فلا بد أن نكون وراءه. وأننا وكل ما نخشاه أن يؤثر تلك السموم الشيطانية في نفوس البعض، يا معشر السلفين ما لكم تخرجون خلفه، أو يقول بعضهم أنتم صرتم تابعين. ونحن نقول لهم أن أكون ذربا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، مع أن التهمة عارية عن أي برهان. وكم من مواقف سياسية خالفنا إخواننا في الإخوان فيها، ولكن هل نخالفهم الآن في أن ننجز عمل 6 أشهر نحميه أم نضيعه؟ هذه القضية. ونحن لا تحركنا قط شعارات أنتم تابعون وأنتم كذا. وللعلم كانت هناك فعاليات يوم الثلاثاء قررتها جماعة الإخوان وأشرنا عليهم بإلغائها فألغوها، وفعاليات يوم السبت قررناها نحن، وكان اجتماع مجلس إدارة العسفية في 7 صباحا واجتماع مكتب الإرشاد في 12 ظهرا، وأخذ القرار هنا قبل القرار هنا. فلا يعني حتى لا تؤثر تلك الدعاية الشيطانية الرخيصة. ومع هذا فلو أن القرار كان قرارا إخوانيا خالصا، ولو أن جميع الفاعليات إخوانية خالصة، نحن ننظر في الهدف من وراء ما ندعى إليه. فإن كان سيؤدي إلى تحقيق مصلحة فلا بد أن نكون أول من يلبي، وقد لبينا قبل ذلك ونزلنا لحماية منشآت الدولة في وقت كان هؤلاء يدمرونها. لماذا نزلنا وقتها ونحن لا كان هناك برلمان ولا حكومة ولا شيء، ولا كنا نشترك في شيء، وكان بعضنا ما زال في السجن لم يخرج، وما زال إلى الآن يوجد اضطهاد في كثير من التعيينات والمصالح الحكومية لأنها ما زال معظمها تحت سيطرة الفلول. كنا ننزل نحمي الأماكن التي عذبنا فيها. فإذا الذي نريده من جميع إخواننا أن يعتبروا منذ تلك اللحظة وإلى أن يتم الاستفتاء على الدستور أن القضية قضية مصيرية لابد أن يتحرك الجميع بأقصى ما يستطيع من قوة. انقلوا للناس جميعا ماذا يقول هؤلاء عن مرجعية الشريعة في الدستور، انقلوا لهم كيف وقعوا ثم تراجعوا ومتى تراجعوا ولماذا تراجعوا، وانقلوا لهم أن القضية باختصار شديد الإعلان الدستوري فلسفته حماية الدستور إلى أن يصل إلى الاستفتاء، بالإضافة إلى إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات التي كانوا يطالبونهم بها والآن صارت يعتبرونها منقصة. إذن فعندما نقول مليونية الشرعية والشريعة نحن نعي ما نقول تماما، ولا نخلط الأوراق ولا ندخل أمورا في بعضها، بل هي القضية هي القضية، وشرعية الرئيس التي يريدون إسقاطها لأنه لم يحل لهم الجمعية التأسيسية، وسبحان الله ليس من صلاحيات حل الجمعية التأسيسية ويطالبونه بهذا ليل نهار، بينما عندما يقيل النائب العام لأن الجميع يريد إقالته يقول ليس من صلاحياتك، مع أنه أوجد الثغرة القانونية التي يمكنه أن يحيله أن يقيله بها. تلاعب ما بعدهم تلاعب. نحن نقول من الآن اليوم تبصير الناس جميعا بالقضية، غدا مليونية الشرعية والشريعة نريدها أن تكون مليونية تفوق 29.7 عشرات المرات، ثم إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور لا يجب أن يقرأ الشعب ذلك الدستور ليرى أكاذيب هؤلاء، ويجب أن كل أحد يبحث عن تصريحاتهم عبر 6 أشهر وعن أدائهم داخل الجمعية التأسيسية وعن القضايا التي أثاروها التي يزعمونها اليوم أنهم انسحبوا لأن الدستور لا يربي مطالب الشعب. احذف الشعب وانظر من الذي اعترض لتعلم أنهم انسحبوا لأن الدستور لا يلبي مطالب من اعترض. هذه قضية نضعها أمانة في أعناق جميع إخواننا، في أعناق جميع من يريدون لهذا الوطن المضي قدما بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرى الحق حقا نزقنا اتباعه، اللهم أنا الحق حقا نزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا نزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.